بتشكر حضوركم ورح حاول احكي عن يعني تجربتي بالكتابة. هي تجربة غنية يعني 25 عمل خاصة اني طبيبة، فاخترت يكون العنوان التغيير بالكتابة او الكتابة كفعل موازي للحياة. ما كتير رح يعني طول القراءة، بحب اسمع آراءكم. حين قلت للمرة الأولى إن أنجح زواجاً في العالم هو زواج الطب والكتابة، لم أكن أعي أبعاد هذه العبارة، لكني مع الوقت وأنا أدفع إلى الطباعة كتاباً إسر كتاب، سواء مجموعة قصص أو رواية، أدركت بما يشبه الرهبة وبشيء من الخجل ولكن بكثير من المتعة، أدركت ذلك التوازي المستمر والذي لم ينقطع مرة واحدة بين الطب والأدب في حياتي. فبعد كتابة قصة شيرين التي أعتقد أنها دشنتني ككاتبة تجاه نفسي على الأقل، وشيرين هي طفلة كانت في الثامنة من عمرها حين تعرفت إليها في سنة الأخيرة للاختصاص في طب العيون، كان قدري ككاتبة أن تفجر شيرين هوى الكتابة الغافي في أعماقي. كانت نحيلة سمراء تداري دوما ابتسامتها، لم أعرف لما كانت تخجل من الابتسام، وكانت قد حضرت إلى مشفى المواساة لأن السرطان فتك بعينها. تركها والدها وحدها في المشفى ولم تزورها أمها أبداً لأنها كانت مريضة، وتم استئصال عين شيرين. كنت أساعد في العمل الجراحي وأنا أحس باختناق وأقاوم تفجر أسئلة وجودية في عقلي. وحين نقلت شيرين إلى غرفة بائسة تضم 9 عجائز متزمرات شاكيات أبداً، رقدت صامتة في سريرها وضماد كبير على وجهها الطفولي يخفي أحزاناً ثقيلة على قلب طفلة. لا يمكن أن أنسى أبداً ذلك العصر الخريفي، كنت أقف على عتبة غرفة شيرين وعتبة الكتابة، أرنو إلى وجهها الطفولي المحجوب بضماد كبير وأقاوم دموعاً كاوية من الانهمار وأحس بالخجل كوني أبصر. وحين تقدمت منها جلست بجانب سريرها وأمسكت يدها. لم تكن هذه الحادثة مجرد قصة مأساوية مؤثرة، بل كانت زلزالاً لحواسي وأفكاري. في ذلك اليوم تدفقت على الورق، كتبت في أقل من نصف ساعة 10 أوراق، كانت الكلمات تتدفق مباشرة من قلبي إلى الورق، وأرسلت الأوراق إلى أبي وهو أستاذ لغة عربية، وحين قرأها اتصل بي وقال كتبت قصة جميلة، ووضع لها عنواناً بكاء بلا دموع. في كل مرة أحكي عن علاقتي بالكتابة تتجسد أمامي شيرين فراشة تعبر الرواق كنسمة وتطلب مني عوناً أعجز عن تقديمه لها. بعد كتابة قصة شيرين التي أعتقد أنها دشنتني ككاتبة تجاه نفسي على الأقل، وجدتني أكتب عن عشرات المرضى وبتعبير أدق عن حالات إنسانية أثرت بي في العمق فتحولت إلى قصص، وأنا مدينة لهؤلاء المرضى لأنهم أهدوني حياتهم. كيف أنسى العامل الفقير نصر صبيرة، الرجل الذي فقد عينه وهو يعمل في شركة الكهرباء وتم إسعافه إلى المشفى الحكومي الذي أعمل فيه. كان منظره مثل رجل الكهف، رس الهيئة ولم يبدو عليه أي تذمر، كما لو أنه لم يخسر عينا. كان يصر أن يدفع لي المعاينة حين يراجعني في عيادتي الخاصة. إحساسه بكرامته كان كل ما يملك، وكان كنت أحس بالخجل وأنا مضطرة أن أقبض منه الأوراق النقدية المهترئة كأحلامه. يومها كتبت قصة قصيرة بعنوان مجرد عين، وتركت اسمه كما هو نصر صبيرة، الذي عوضت له الشركة عن خسارته لعينه بمبلغ يعادل 200 دولار، وقبض التعويض بعد 6 سنوات من إصابته. كيف أنسى ذلك الطفل الصغير ذي العامين المعاق وقد حملته أمه لي لأن طرف عينه أحمر قليلا. أم شابة فقيرة كانت تتكلم وعيناها ترشحان بالدمع دون أن تدري، وحكت لي مأساة طفلها الذي ولدته وكان طبيعيا ثم بدأ يزرق، فكان بحاجة لأن يوضع في حاضنة لمدة أيام، لكن الحاضنات الثلاث في المشفى كانت معطوبة، فأصيب ابنها بضمور دماغ وعاش معاقاً. صورة الأم تحمل ابنها المعاق وشمت روحي إلى الأبد، خاصة حين قالت لي إن كل العائلة تريده أن يموت، أما هي فتعبده وتشتري له ثيابا جديدة في العيد وتحضر له حلوى يحبها قوامها السميد والحليب. حين خرجت تلك المرأة حاملة صليب الحب من عيادتي وجدتني أقاوم دموعي وأكتب للحال قصة يكفي أن يحبك قلب واحد لتعيش. هذه القصة المؤثرة صارت عنوانا لجمعية النور والأمل للمعوقين في سوريا. ثم شغلني موضوع الإعاقة خاصة عند الأطفال، فكتبت قصة حبيبي المعاق والصغير ينام في سرير إعاقته ودموع الشيطان وقصة حمامة بيضاء اسمها وئام. كان أبطال هذه القصص أشخاصاً صادفتهم خلال عملي المهني كطبيبة عيون. كنت مسكونة بقصص هؤلاء المهمشين الذين لا يتساءلون لماذا هم فقراء، الذين يقبلون قدرهم بتسليم تام. لكن التلازم الأهم بين عملي كطبيبة وكاتبة كان في قضايا المرأة، ولا أنكر أن بدايتي ككاتبة كانت عكس المعتاد، فغالباً ما تكون السيرة الذاتية للكاتب آخر عمل يكتبه بعد فيض من الكتابة. أما أنا فكان عملي الأول رواية يوميات مطلقة، وهي سيرة ذاتية ناقصة حكيت فيها معاناتي مع المحاكم الروحية المسيحية حتى حصلت على الطلاق، وقد امتلكت شجاعة أن أكتب فصلاً كاملاً عن صاحب السيادة أي المطران، وأن أتخيل حواراً ثورياً وجريئاً بيني وبينه. لقد امتلكت شجاعة المغامرة بتعرية القوانين الكنسية الظالمة التي حكمت علي بالهجر 7 سنوات إلى أن حصلت على الطلاق. وكانت رواية يوميات مطلقة رواية الثأر من مجتمع ذكوري وقوانين كنسية ظالمة. التلاحم الأشد في كتاباتي بين الطب والكتابة كان في روايتي هوى ونصر بجناح وحيد، وكلتا الروايتين تدور أحداثهما في المشفى الحكومي الذي أعمل فيه منذ سنوات في اللاذقية وهو المشفى الوطني. ففي رواية نصر بجناح وحيد أسميته مشفى الرخام، أي من الخارج رخام ومن الداخل سخام، وفي رواية هوى أسميته مشفى القذارة. ولا أخجل أبدا من جرأتي ولا أبالي بمن استفزتهم كتابتي وأغاظتهم، لأنني امتلكت الحب الحقيقي لبلدي والذي يدفعني لفضح الفساد ومظاهر التخلف والقبح حولي. كان هؤلاء اللصوص والمتنفعون يوبخونني بطرق عديدة، وشعارهم الذي يثير غثياني لا يجب نشر الغسيل الوسخ على الملأ، وكنت أرد بإصرار بأن مهمة الكتابة هي نشر الغسيل الوسخ وتعرية الواقع بهدف بناء عالم تفوح منه رائحة الكرامة والصدق. لقد أرقني في العملين أي نصر بجناح وحيد وهوى مشكلتان. أولهما البطالة المقنعة التي يعاني منها جيل الشباب، خاصة بطالة الجامعيين اللاهسين للبحث عن وظيفة والذين يذلهم الراتب الهزيل وبالكاد يسد رمقهم. وثانيهما الفساد المستشري في الوسط الطبي والاجتماعي وفي القضاء الذي استفدت في التعبير عنه في رواية هوى. بطل روايتي نصرا بجناح وحيد الدكتور كريم يضطره شح الراتب إلى ممارسات لا إنسانية، فيزج بمرضى إلى غرف العمليات ويجري لهم عمليات لا يحتاجونها ولا لزوم لها لكي يبتزهم ماديا. كنت أتأمل الانهيار الأخلاقي المهني بصمت أليم، وأجد أن من واجبي أن أكتب عنه، أن أكون شاهدة عصر، أن أفضح لجان الشراء والمدراء الفاسدون والأطباء الذين يقبضون مبالغ هائلة من أجل إعفاء الشبان من الجندية. ومن حسن الحظ فإن القضاء وضع حداً لهؤلاء وزج معظمهم في السجن وهم يحاكمون. لم أنتبه إلا مؤخراً أنني صرت أمارس الطب بعين كاتبة وأمارس الكتابة بموضوعية الطبيب. حتى قضايا المرأة المتنوعة التي تناولتها، وبالمناسبة أنا سعيدة أنني أعتبر كاتبة تولي قضية المرأة اهتمامها الأول، ولا أمانع أبداً أن أعتبر كاتبة نسوية، وليست لدي أي عقدة نفسية من مصطلح أدب نسائي. ففي الحقيقة كتبت عشرات القصص القصيرة من وحي عملي الطبي، من قصة ظل أسود حي عنوان المجموعة التي طبعتها لي وزارة الثقافة، والمقصود بظل أسود حي صورة الجنين في رحم الأم على الإيكو، وأحكي عن قصة فتاة تحمل خارج الزواج ويزج بها حبيبها إلى عيادة طبيب النسائية لتشهد نفسها، وحين يرغب الطبيب أن يقدر عمر الحمل ويفحصها بجهاز الإيكو فإنها تذوب عشقاً وشغفاً بذلك الظل الصغير الأسود النابض الذي ينمو في أحشائها. هذه القصة تعبر عن حالات مئات بل آلاف الفتيات المتورطات بقصص حب أو المغتصبات والتي تنتهك إنسانيتهن وأنوثتهن ويجبرن على الإجهاض، أو يجدن أنفسهن أمهات عازبات ملعونات من قبل أسرهن والمجتمع ويعامل أطفالهن كلقطاء. كنت محظوظة أن أكون شاهدة على قصص كثير من الفتيات التي أجرينا عملية إعادة العذرية، وكانت روايتي قبل العباسيين أكثر الروايات نسائية جرأة في الخوض بهذا الموضوع وفي إظهار زيف الأخلاق والخداع في علاقة المرأة بالرجل. ولا أجد مانعا من الاعتراف بأنني أثناء اختصاصي في دمشق في طب العيون حضرت من باب الفضول عدة عمليات لإعادة العذرية، في الحقيقة ليس من باب الفضول وحده بل من باب الألم الكبير الذي كنت أحسه وأنا أشهد هذا النفاق الرهيب وأتساءل أي زواج هذا يبدأ بخديعة ونفاق. لكن هل المرأة وحدها المخادعة؟ ما الذي يدفع شابة لإجراء هذه العملية سوى عقلية رجل يختزلها بغشاء بكارة؟ كانت جرأتي الأكبر في تناول هذا الموضوع في قصة ليلة الدخلة والمصباح الكهربائي، تلك القصة التي أثارت جدلاً كبيراً، لكن يكفي أن أقول بأنها قصة حقيقية وإن بطلتها صديقتي المقربة، صديقتي الطبيبة التي تزوجت طبيباً درس الطب واختص جراحة في ألمانيا، وحين تزوجا بعد قصة حب عنيفة طلب أن يفحص بكارتها فرفضت، لكنه أصر وانتهت القصة بالطلاق. حاول الكثيرون السخرية من هذه القصة واعتبارها مثل نكتة، وكنت أعرف خلفية محاولاتهم وهي الحط من قيمتها، لأن ليلة الدخلة والمصباح الكهربائي هي المرآة الحقيقية لعقلية الرجل العربي بشكل عام. الرواية الأحب إلى قلبي هي رواية امرأة من هذا العصر، وفي هذه الرواية غامرت لكسر صمت النساء، وكان المرض هو الحيلة الروائية التي ستدفع البطلة مريم للتحدث عن عالم الرجل من وجهة نظر المرأة. لقد عشت أسيرة حلم حماسيا ولجوج بأن أكتب رواية غايتها كسر صمت النساء وجعل المرأة تقرأ عالم الرجل بكل حرية، خالقة لغتها الخاصة مفرداتها الخاصة دون أن تستعير وتقلد مفردات الرجل. لقد كتبت علاقة مريم بطلة الرواية بالبخيل ثم بابنها قبل أن أجد المدخل اللائق للرواية، إلى أن وجدت المفتاح الأنسب للمدخل الروائي وهو المرض. فمريم التي خضعت لعملية استئصال ثدي وصار عليها أن تجري جلسات علاج كيميائي قررت أن تتذكر في كل جلسة أحد الرجال الذين مروا في حياتها. إنها رواية امرأة تحكي تكسر الصمت وتحكي، لا يمكن أن نعرف الآخر إن لم يفصح عن نفسه، إن لم تكشف كلماته أعماقه، ففي البدء كانت الكلمة. لقد استفزني ولا يزال صمت النساء، فصمت النساء مقبول بل مبارك اجتماعيا كما لو أنه نهج حياة. إن الصمت بالنسبة لي مرادف للا وجود، مرادف لتحريم الإبداع وخنق تحقيق الذات. وفي هذا الزمن حيث تأخر سن الزواج وحين حققت المرأة أعلى المراتب العلمية والوظيفية ولم تعد تنظر للزواج كسترة بل الزوج هو صديق درب، في هذا الزمن الذي تؤمن فيه المرأة بالندية تماما مع الرجل وصارت تملك قرار مصيرها، فبالتأكيد ستكون حياة هؤلاء غنية وسيعشن تجارب حياتية وعاطفية وستكون لهن رؤيتهن الخاصة. لماذا يستطيع كاتب مثل رؤوف مسعد أو محمد شكري أن يحكي عن علاقاته مع أكثر من 30 امرأة في روايته الجميلة بيضة النعامة، ولا تملك كاتبة عربية جرأة التحدث عن حياتها الشخصية؟ إن أهمية أن تحكي النساء عن تجاربهن وأحاسيسهن ليس من باب الفضول أو الروايات الفضائحية كما يحلو للبعض أن يعتقد أو يلصق التهم جزافاً، بل لأن الكلام والبوح العميق هما بمثابة إسقاط الستارة المعتمة عن عالم المرأة، عن عقلها وأحاسيسها وأعماقها الغنية. وبعد حين أسأل لمن ولائي، للطب أم للكتابة، ولمن أنتمي، يتوقع السائل أنني سأتردد في الإجابة، لكنني أبتسم ابتسامة تعني لو يعرف هؤلاء أي هوى أكال يستحوذ علي وأحس أني أسيرته، هوى الكتابة، هذا الهوى الغامض المستحوذ الذي يوقظني من عز النوم ويجعلني أجلس متعبدة أمام أوراقي البيضاء وحبر الأسود، وأنا بحالة طاعة تامة وعشق أبدي للكلمة. أنا المسكونة بقصص الناس حولي، أنا العاشقة للكلمة، كل ولائي للكتابة، الكتابة التي تغير وتعمر، كل إيماني التغيير بالكتابة. وشكرا.
المعروف عن الكاتبة هيفاء بيطار أنها تكتب أدبا نسميه في لغة النقد الأدب المسكوت عنه. السؤال هو كيف استقبلت الرقابة أو أجهزة الرقابة المختلفة، أكانت أجهزة حكومية أو دينية، كيف استقبلت أدب هيفاء بيطار؟ هل تعرضت هيفاء بيطار لمشاكل مع هذه السلطات؟
سؤال كتير حلو، يعني هو يعني أهم سؤال بالنسبة لأي كاتب عربي. يمكن لأنه أنا برأيي أنه يعني الكاتب سلفاً بيقدر يشوف أساليب للتحايل على الرقيب. يعني أنا كتير كتبت قصص يعني بدون يعني أشخاص بدون أسماء ومدن بلا جغرافيا، وقت القراء يعني يقرأوا هالقصص أو الروايات يقولوا لي أنت عم تحكي عن فلان وهي المدينة هي هالمدينة، فليش ما عم تقولي؟ فأنا بعتبر أنه يعني عندي أساليب أو أي كاتب عنده أساليب للتحايل على الرقيب. رغم هيك مثلا عندي العديد من المقالات لم تنشر، عندي العديد من القصص القصيرة تم رفضها. في مقالات يعني مثلا بعطيك مثال، آخر فترة قرأت رواية حبيتها كتير اسمها شارع العطايف للسعودي عبد الله بن بخيت، كتبت عنها عرض كتاب. يعني في العديد من الجرائد والمجلات في سوريا وخارج سوريا رفضت تنشر.
ما هو السبب؟
السبب يمكن ما بعرف، انت تسأله ليش السبب. هي رواية يمكن عم تحكي عن المجتمع السعودي بعمق كتير. الرقابة اللي بشوفها كمان خطيرة. مثلا أنا أحد رجال الدين بموعظة يوم الأحد يعني قال إنه ما تقرأوا يوميات مطلقة وامرأة من طابقين لهيفاء بيطار. ببعض يعني جهات الجمعيات التعليم المسيحي باللاذقية، في بعض المرشدين يعني ما بدي أقول مرشدين روحيين، مرشدين بيشتغلوا بالجمعيات التعليم مثلا بيمنعوا الطلاب الجامعيين المنتسبين للجمعيات التعليم الديني إنه يقرأوا خاصة يوميات مطلقة وامرأة من طابقين، لأنه كان فيهم يعني تشريح أو نقد كتير حقيقي للقوانين الكنسية. فهي أشكال من الرقابة. أكيد بيضل في يعني العلاقة مانا ودية بين الكاتب والرقيب، بس في أشكال لتمرير. يعني أنا بعتقد نجحت أني مرر الشيء اللي بدي أقوله عم أقدر أقوله. إذا هيدا المهم.
اسم الرواية السعودية
شارع العطايف لعبد الله بن بخيت.
ربما لأنك تمسين موضوعا هما لم يتجلى الكتاب العرب بالإفصاع بشكل واضح. يعني أنا أذكر الكاتب التونسي حبيب السالمي أشار بشكل سريع إلى الوزرية لم أفهم موقفه. أفكر أيضا برشيد الضعيف في لبنان، هناك في إنسي سيارة يقول يعني باللهجة اللبنانية لو كانت ليلى غير متحررة لفكرت في أن أتزوجها. يعني أنت تجرأت وعالجتي موضوعا يعني هو أكثر الموضوع أكثر أهمية بالنسبة للمرأة موضوع العذرية.
هو موضوع العذرية أنا يعني ما بطرحه يعني هالموضوع مهم بالنسبة إلي. يعني أكثر شيء عالجته بآخر رواية إلي هي نساء بأقفال من القفل يعني النساء. أنا بشوف إنه أكبر غلط يعني أنا دائما يساء فهمي يعني وقت بحكي عن هالعمليات أو عن هالعقلية كثيرين بيتهموني إنه أنت عم تدعي لانحلال وعم تدعي لتحرر وكأنه عم تدعي لهالفتيات إنه روحوا تخلصوا من عذريتكم كيفما اتفق. هيك يفسر كلامي. أنا صدقا ما هيك قصدي أبدا وأنا بالعكس بحب العلاقات يعني الصادقة والحقيقية وما بحب الابتزال ولا الانفلات. بروايتي نساء بأخفال اطرحت فيها أنا دائما بحب يعني نعيد التفكير بالمسلمات. يعني ليش مثلا الرجل العربي إحساسه بشرفه مرتبط بجسد هالمرأة؟ ليش ما كل إنسان إحساسه بشرفه مرتبط بجسده هو؟ يعني ليش شرف الأب أو الأخ أو الجار أو ابن العم مرتبط بجسد امرأة؟ ليش ما كل واحد إحساسه بشرفه بجسده؟ ليش في جرائم شرف كل ما أنا عم تزيد بعالمنا العربي؟ يعني شفتي هو مفهوم الشرف. أنا بريد عالج المفهوم وبعتقد أي تغيير بمجتمعنا بده يصير بتغيير المفهوم. يعني أنا مرة كتبت كانت إحدى المؤتمرات يمكن بالأردن كان موضوع عن العنف ضد المرأة فدخلت على الانترنت لشوف يعني أكثر مواضيع عم تحكي عن العنف ففوجئت مثلا أنه مفهوم العنف عند المرأة هو عنف جسدي أنه النساء المعنفات هن النساء اللي بينضربوا اللي بيغتصبوا إلى آخره بينما مفهوم العنف عند الرجل يعني فوجئت العنف عند الرجل معرفينه أو قريت مقالات عنه أنه وقت مرته تمتنع عن معاشرته جنسيا يعني الأذى نفسي. طيب ليش مفهوم العنف ما أنه موحد بالنسبة للمرأة والرجل؟ ليش المرأة مثلاً النساء المهجورات ليش ما بنعتبر هيدون واقع عليهم عنف؟ ليش الزوجة الثانية ما بنعتبرها أشكال عنف ضد المرأة؟ طيب قديش الزواج الثاني عم يرد مشاعر هالمرأة الزوجة الأولى عم يهينها بكرامتها وبإنوثتها ليش ما بنعتبر هيدا عنف ضد المرأة؟ ليش عنف المرأة هو عنف جسدي وعنف الرجل هو عنف نفسي؟ فنفس الشيء موضوع الشرف اللي هو أحد تجليات وعمليات إعادة العذرية. يعني في كتير من البنات اللي بيحافظوا على عذريتهم وبيرتكبوا الفواحش ما هيك؟ يعني ليش اختزال هالمرأة وأنوثتها وإنسانيتها من هالموضوع؟ يعني أنا بيهمني المفهوم أكثر ما بيهمني يعني هل عملية إعادة العذرية تكشف عقلية تكشف عقلية وأنا بريد هالعقلية تم معالجتها.
هذه العقلية من يربيها؟ المرأة هي التي تربيها؟
هلا أنا أكيد المرأة تتحمل مسؤولية طبعا. أنا ما عم برئ المرأة أنا ما يعني أنا بعتبر المرأة والرجل يعني اثنيناتهم يعني بنفس الموقع. كمان الرجل مظلوم كمان الرجل ضحية هيك عقلية.
صوت عمل معروف
صوت هو 20 سنة تقريبا أو أكثر هناك توجه في الكتابة العربية لدى النساء والرجال لا أميز صراحة ما بين السمع العدد والنسبة هناك توجه حول الكتابة الجسد أو المسكوت وكأننا مصدر يعني باعتبار لغة أخرى مصدر بمشاكلنا إلى الغرب أو إلى نوع هذه النظرة تجلب الغربي تماما بعد هذه النظرة الاستشراقية وكأننا لا أقول يعني كتابة الدكتورة قرأت كثير من أحلام الإسلامية أو غيرها لأن هناك صراحة توجه في الكتابة حول ما يسمى المسكوت أو الجانب الإيروتيكي في المجتمع العربي هل تتفقين مع هذا الرأي أو لديك رأي آخر؟
يعني حضرتك عم تقول إنه يعني عم يكتبوا خصوصي كتابة جنسية لا يرضوا الغرب هيك سؤالة؟ لا أنا ما بتفق معك بهالشي. أولا أنا برأيي إنه خرق تابو الجنس شيء جيد ما له سيء أبدا. بعدين يعني ليش دائما إنه يعني كأنه يعني يتهم الكاتب او الكاتبه انه كتابه جنسيه. يعني ليش لا؟ يعني اولا الكتابه الجنسيه لا تعني كتابه مبتذله. في فرق بين الكتابه الجنسيه والابتذال. يعني عندك مثلا هاري ميلر اكثر كاتب اباحي بس صور امريكا صور لك مجتمع امريكا.
لا تصفيق انا اتفق معك. انا لا اقول يعني يا ريت كل الكاتب العربي هذا يفتح هذه النطبوات او يلغي الموجود في مجتمعاتنا العربيه يعني من هو الى مجتمعي. بس هناك رايات اخرى الكتابه موجهه للغرب تماما.
ما بعرف
نوع من البروباغندا او كشف العيوب من اجل المتاجره او من اجل الشهره او من اجل الاموال. لست
لا انا ما بتفق معك بالراي. لا بعدين يعني في كتاب كثير كتبوا عن يعني بعدين الجنس داخل بالحياه ما فينك تفصله. يعني ما ممكن تشوف انسان ما عنده حياه جنسيه. يعني حتى يعني اقصى درجات الكبد حتى العايشين يعني معزولين بيكون يعني الجنس داخل بالانسان داخل بحياته سواء بالفكر او بالطريقه اللي عم يعيش فيها. ف يعني في كتاب كتير حكوا عن يعني عروا هالجانب الجنسي بس ما عروا كموضوع مستقل. عروا ضمن واقع اجتماعي. يعني أنا مثلاً كتير معجبة بروايات محمد شكري وبتذكر أي ضجة فظيعة أثارتها روايته الخبز الحافي. يعني حتى يعني أهم النقاد يعني انتقدوه نقد قاسي جداً. هو شو عمل؟ هو عرى الحقيقة في قاع ما بيريد حدا يشوفه. هو كشفه ويعني هو كانت كتابته جنسية اجتماعية. أنا برأيي ما في كتابة هيك جنسية. مثلاً أنا في كتير روايات لبنانية معجبة فيها بتحس إنه موضوع الرئيسي جنسي بس هي حكت عن الحرب الأهلية بلبنان. يعني شفت حكت عن الحرب الأهلية بلبنان مريم الحكاية والمستبد لرشيد الضعيف وحارس المياه لهدى بركات. يعني مع إنه بتحس الإطار العام هو إطار جنسي. يعني هلأ فرويد وقت بيقول لك أهم مدخل لتحليل الشخصية إنه تحلل الحياة الجنسية للشخص مزبوط هالشي ما أنا غلط. بس دايماً هو يمكن معك حق إنه أحياناً في كتابات مبتذلة. في كتاب يمكن بيفكروا إنه إذا علينا الدوز الجنسي من شهر أكثر هيدا شيء موجود. أنا معك شيء موجود.
تفضل.
أنا مش عارف شو
المعيار
الذي يجب أن معيار الشرف في الأساس. يعني أنا لا أعتقد بمعيار الشرف لديك البكاء ولا شيء آخر. يعني معيار وسط أني شو؟ معيار الشرف شو؟
صدق.
شو قيمة؟ صدق؟
صدق.
طيب. أنا سأكون صادق معك. يعني أنت فشلت في زواجي. أليس كذلك؟
أنا ما بعتبره فشل، بعتبره تجربة.
نجحت في فشل. بمعنى آخر. لو كنت فعلا يعني انثى تستطيعين اختيار هذا الرجل المساوي تقريبا وانا لا اجعل له المساواه قد تحسبين عليه لكن اخطات في اختيارك. لماذا كان اختيارك خاطئ لتصل الى هذه النتيجه؟ يعني انا بدي الغايات. انت تكتبين ونحن لك باع طويلا بالكتاب وروايه مشهوره لكن على صعيد مهنتك الإنسانية أنت تتعاملين مع مرضى وليس مع صحتك. المريض له وضع خاص. عدد المرضى في المجتمع لا يتجاوز ثلثه لكن بظل الثلثين هذول الأهم. يعني أنت اخترت شخصك من خلال مرضى في هذا عين كذا وهذا إلى آخر مرض. ماذا نحن الذين لا نشكو من العهد إلا بعض يعني لا نبلغ حد الكمال. لكن أنا يعني أتمنى عليك أن تكوني صادقة مع ذاتك وتختار إنسانا يعني يجانب المرض بعض الشيء.
أنت قرأت لي بالأعمال؟
تقريبا أنا قرأت.
أنا ما كل قصصي عن المرض.
بعرف
ما كل قصصي
عن المرض. أنا معيار.
نعم.
حطي لي معيار للشرف.
قلت لك الصدق بالنسبة لي معيار
أنا صادق معي.
طيب يعني ما ضروري نتفق أنا وأنت. هو الاختلاف أحلى شيء يغني الحوار. أنا بالنسبة لي
من الغريزي جنسي شيء.
إيه طبعا
أنا ما بقول.
إيه طب خلص ما تأمل فيه. شو
هل هناك أسئلة أخرى؟ تفضل.
أنا روز من جريدة بلدنا.
صوت.
روز من جريدة بلدنا. روز كمان من جريدة بلدنا.
يا هلا.
هل حديث عن تجربة أدبية؟
لو سمحت استاذ.
لا أنا بدي
نسمع بس سؤال. تفضل.
هل الحديث عن التجربة الأدبية بشكل عام وبخاصة الرواية باعتبار الرواية تجربة خصوصية الأدب، هل هو نوع إلى أي حد إلى أي حد أو نسبة معينة هو تعريف عن التجربة الأدبية لهذا الإطار، وإلى أي مدى هو دعوة للقارئ لقراءة هذا الإطار؟ هاي من جهة. ومن جهة ثانية، هل الحديث عن التجربة الروائية هو يعتبر تفصيل صغير من السيرة الذاتية أو السيرة الأدبية، وأنت ما تزالين في مشوارك الكثير كثير متألق بالكتابة؟
اسلامي قصدك على المحاضرة هاي؟
يعني
وقت
الحديث عن التجربة
يعني أنا بشوف بالنسبة لي وقت يدعى كاتب ليحكي مثلاً بثلث ساعة عن تجربته بالكتابة، بده يقدم يعني مثل ما بتقولي إنه الخطوط العريضة لأهم ما بيميز تجربته. هلأ أنا بالنسبة لي أهم في خصوصية لتجربتي، الخصوصية إنه أنا طبيبة وكاتبة، والخصوصية إنه الطب والكتابة كتير تفاعلوا مع بعض ولسه عم يتفاعلوا، فحبيت أنا للجمهور الكريم يعني وضح الخصوصية، يعني بيّن لهم أنا كيف بحس أو أنا تقييمي لتجربتي. هلأ أنتوا كيف قيمتوا هالشي ما بعرف، بس أنا يعني وقت دعاني الأستاذ جمال وأنا بتشرفني هيك دعوة، يعني قلت شو بدي أقول، يعني كيف بدي لخص؟ أنا كان فيني أحكي عن كل عمل من أعمالي بشي يعني فقرة، وكان فيني أحكي بس حسيت أنه ما هيدا اللي بدي أقوله. أنا بدي أقدم للقارئ أنه أنا خلال هالمشوار الأدبي الطويل، من خلال هالمشوار الأدبي كتبت فيهم بغزارة، أنه شو كان يعني كيف كان هالتفاعل بين عملي كطبيبة وبين هلا هي فعل موازي للحياة بالنسبة لي، فعل موازي للحياة لأنه يعني أنا باللاذقية بحس إنه الفعل اللي في أكثر شيء حيوية هو الكتابة صدقاً، يعني بحس فعل الكتابة بحس حالي عم بتحقق أكثر وقت بكتب مثلاً أكثر من وقت بعمل عملية مي زرعة، أو أكثر من وقت بكون مع أصدقاء، يعني تحقيق الذات بالنسبة لي هو بالكتابة. بالنسبة للتغيير أنا يعني بجوز كون حالي ما بجوز هيك جاي عبالي افهم، انا كتير بآمن بدور الثقافة بدفع البشرية نحو الافضل، يعني انا بشوف الثقافة اكتر من السياسة واكتر من علم الاجتماع واكتر من اي شيء هي اللي بتتحسن تحسن الانسان. بجوز كون واهمة او بس هيك
ان شاء الله.
اسئلة اخرى؟ فضلي.
الى اي حد تأثرتي
بالدكتورة سعداوي؟ ما بعتقد تأثرت فيها، بس يعني نحن
لا أعطتك طبعاً أنت من جيل
يعني أنا بتذكر كنت يمكن سنة أولى جامعة أو سنة تانية جامعة وقت طلع كتاب اللي عمل ضجة فظيعة الأنثى
هي الأصل،
يعني أنا مثلاً بقدر تجربتها بزمنها، بقدر تجربتها بزمنها، بقدر شو عملت كتاباتها الجريئة بالزمن اللي طلعت فيه. أنا كثير بحترمها يعني، بس ما بعتقد تأثرت فيها.
يعني قصدي مش تأثر أدبي، يعني دخلتك بهالطريقة، يعني تأثر داخلي، تأثر بالشخصية، تأثر بطريقة الحياة، يعني مش أدبي تماماً.
بتعرفي ما بعتقد كثير أثرت فيني، لأنه أنا كثير كنت أقرأ لأعمال وحس إنه أنا ما متفقة معها، يعني رغم إنه يعني جرأتي غير جرأتها، منظوري أو قراءتي لعلاقة المرأة بالرجل كثير بتختلف عن قراءتها. يعني مثلاً هي عندها كتاب الرجل والجنس بتصور فيه إنه أساس العلاقة بين الرجل والمرأة هو حقد أو كره أو منافسة. أنا ما بتفق مع هذا الشيء. أنا بعتبر الحياة رجل وامرأة والأساس هو الجاذب بيناتهم، هو الحب وهو الرغبة. فهي ما هيك منظورة، بس أنا بتعجبني بجرأتها، بتعجبني، بحترم تجربتها.
الروائيين العرب
أو العالميين
اللي
تأثرت
فيهم
طارق طبيب؟ هلا أنا دائما بقول إنه يعني عندي رف بالبيت هو رف دوستويفسكي، هيدا بعتبره يعني ما بس عبقري الرواية، عبقري علم النفس، يعني بشوفه أنا أهم من فرويد مثلا. يعني بحب روايات مثلا بلزاك، تأثرت كثير برواياته. أنا والله يعني كل فترة بحب كاتب معين، ما عندي شيء. يعني من كتاب العرب مثلا بحب كثير صنع الله إبراهيم، بحب إبراهيم الكوني، نجيب محفوظ، نشوف كتاباته، محمد شكري، بحب هالكتابات.
سؤال عن لغة الكتابة، ما هو موقفك من اللغة العامية في الكتابة؟
اللغة العامية أنا ما بفضل اللغة العامية، بس يعني أحياناً في حوارات تشوفيها مقبولة، يعني ما كتير تسقل النص أو بتهبط من قيمته الأدبية، بس أنا بالنسبة لي ما بحب ألجأ للغة العامية.
دكتورة سمعت سؤالات بتلعب تجربتك وكتاباتك الجيدة صراحة.
علي صوتك لا أمين أعرف علي صوتك.
قرأت كتابين أو عملين من كتاباتك، ما هو رأيك في العمل الرواية السعودي تحديدا منذ 3-4 سنوات في اسمين أو ثلاثة تقريبا كتجربة السعودية؟
هلا ما يعني ما قرات انا كل الاعمال، بس من يعني قرات روايات، يعني في روايات شفتها سخيفه وتناولت المجتمع السعودي بشكل كثير سطحي، كثير كثير سطحي. في روايات شفتها عظيمه مثل روايه الاخرون لصبا الحرز، مثل روايه نسيت اسمها بس حبيتها كثير، ما بعرف شو، شارع العطايش مثلا، روايه عظيمه. في كمان رواية بس نسيان عنوانها.
عبدو خال
ترمي بشرر، كمان رواية عظيمة. بنات الرياض يعني ما شفتها رواية خفيفة، يعني فيها كلمات أغاني وفيها أدراج، ويعني ما بعرف حسيتها ما هذا المجتمع السعودي. أنا برأيي ما هذا المجتمع السعودي، ما عبرت عنه، عبرت عن جانب، يعني الجانب اللي عبرت عنه مع انه هي يعني تعرفت عليها بمؤتمر وإنسانة رقيقة كتير وظريفة، بس يعني وقت بتحكي انه اذا يعني شابة انصدمت عاطفيا بتروح شهرين على لندن، يعني ما هيك كمان المجتمع السعودي.
جديد؟
عندي رواية جديدة هي احلام نازفة، هي اخر شيء، هي موضوع مختلف تماما، عم بحكي عن الناس اللي يعني هذول تبييض الأموال وكيف بيسرقوا الناس وبيهربوا، يعني هيك موضوع.
شو العنوان؟
أحلام نازفة.
صدق.
أنا استغربت يعني قليلا من تحديدك للأدب، يعني قلت أن الأدب يعني هو نشر الغسيل الوسخ، يعني هل يمكنك أن تشرحي لماذا الأدب السوري يعني بشكل عام هو نشر الغسيل الوسخ وليس الهروب من الغسيل الوسخ؟
لا هلأ هذا التعبير ما أنا اللي استعملته، هذا تعبير مثلا كون كاتبة مقال ابعته لجريدة بيقولوا لي إنه يعني كثير عم تحكي مثلا عم تحكي أمور ما حلوة، إنه هذا في مثل عامي ما بعرف، يعني كل مجتمع له أمثال، في مثل بيقول انه ما لازم ننشر الغسيل الوسخ، انه الامور يعني مثل مثلا اذا عيلة عندها مجنون بالبيت انه ما بتريد تفرجيه للناس، انه بيخجلوا او بيعتبروها دعار او شيء. فوقت كنت احيانا اكتب مقالات انه دوز الجرأة فيها عالي، انه المسؤولين عن الصفحة يقولوا لي انه ما لازم ننشر الغسيل الوسخ. فانا وقتها انا برايي انه الكتابه وظيفتها تعريه الواقع، يعني شفت كيف، يعني لاعطيك مثال انه انا روايتي هوى اللي حكيت فيها عن المستشفى، عن لجان الشراء اللي بترتشي، عن المدراء الفاسدين، هذه الرواية يعني كأنها مثل ما بيقولوا ديجا فيو، يعني رؤية مسبقة، كتبت لها الرواية وطبعتها، وهلأ بكل أسف أنه عندك يعني شي 20 مهندس وما بعرف كم واحد بلجنة الشراء وحتى مدراء بالسجن. شفت؟
إنه بعد رواية
بقى لا ولا والله ما بعد رواية. فما بعرف إذا وصلت فكرتي بتحصل له أستاذ جمالي. هو لأنه المثل خاص إنه ما تنشروا الغسيل الوسخ، ما بعرف شو
أسئلة أخرى؟ تفضل.
لأن هذا الفضيلة يمكن تكتب بتعبر بكتابة أكثر من كاتب أخرى. كاتب الفضيلة مع بعض، لأن هذا ممكن تعبر أكثر بكتابة.
والله ما بعتقد، يعني أنا ما بعتقد كوني طبيبة عطاني قدرة على التعبير أكثر، هو عطاني مواضيع. بس القدرة على التعبير ما إنه أضافة الطب، هي شغلة أنا عندي قدرة على التعبير.
تفضل. صديقة من إيطاليا.
نعم. عندما بدأت تكتبين كانت لك الكتابة المخلص الوحيد، خطر عن هكذا ولا؟
إيه مرة يعني بفترة ما كنت هيك حس. بفترة ما.
لا شك.
تفضل.
مضمون الرواية؟
مش كمضمون، حتى مرات ما بعرف.
لا شوف، أنا معروف عني يعني بقلهم ما بقبل تغيروا حرف جر، يعني أنا هيك بقول. المضمون ما بيتغير إطلاقا أبدا ولا مرة. بس صارت مرة معي بدار النهار بمجموعة غروب وكتابة أول ما طبعوا، وقت اتصل معي الأستاذ فارس ساسين، هو اللي كان عم يقرأ القصص، وقال لي في مقطع في قصة من القصص بدي شيل مقطع ما إله لزوم. فأنا أول شيء قلت له لا، كيف بدك تشيله وكذا؟ قال لي بالحوار. فوقت يعني كنت أنا بالدار فعلا اقتنعت، قال لي إنه هالمقطع ما إله لزوم، بس بالمضمون ما بيتغير شيء إطلاقا أبدا. أنا ما بقبل، يعني لأنه أنا بعتبر إنه الكاتب بيعبر عن نفسه، هيدي أنا، هيدا أسلوبي هيك. حتى مرة بدار الساقي وقت كنت عم أطبع امرأة من هذا العصر، كان في مدقق لغوي ما ضروري أذكر اسمه، فصار يعني يغير لي بجمل. يعني كيف يغير؟ أنا ما بعرف ليش بأسلوبي بالكتابة ما بحب ابتدي بالاسم، هو يروح يعمل لي الجملة إنه يبتدي بالفعل، إنه هيك أزبط، يقول لي أزبط تبتدي بالفعل. فيعني كنت رح بطل اطبع الرواية عندهم، انه انا هيك حابة اعبر، يعني انه انت شو بدك مني، انا هيك حاسة بالجملة. بس بالنسبة للعناوين احيانا بتتدخل دار النشر، بس ما انه بغيروا العنوان بدون ما يقلوني، يعني بيستشيروني وبيقلوا لي. يعني مثلا الساقطة، انا وقت قدمت العمل لرياض الريس كنت حاطة العنوان الصرخة اللي هي القصة الاحب لقلبي، فبعدين اقترحوا علي انه لا نحط العنوان الساقطة، انه هي عنوان، لا انا مختار عنوان طبيعي، انا اخترت.
بس بالحقيقة مو سهل هذا الشيء تغير برواج، يعني الريس لما تحط عنوان الساقطة وكأنه عم تلعب على روحك
تجاري. طيب ليش لا ما هو تجاري يعني كمان، يعني ليش حتى الكتاب ما يكون جذاب؟ ليش العنوان ما يجذب القارئ؟ يعني انا مرة بتذكر اشتريته بس لأنه عنوانه جذبني، وبعد ما قرأته ندمت ليش اشتريته. كان عنواني الدنيا أجمل من الجنة، قديش عنوان جذاب، اشتريته من وراء العنوان، قلت لشوف كيف الدنيا أجمل من الجنة، طلع كتاب كتير بالنسبة لي سخيف. بس يعني ما غلط إنه أنت تجذب بعناوين، شو بيمنع؟
دكتور نشأت كطبيب عيون،
أستاذي ما علق بكلمة أستاذي.
أنا تفاجأت امبارح إعلان إنه هيفا بدها تحكي بأفر، في العادة لما بتيجي هيفا عشان تخبرني.
أنا بخبره بس بضل مسافر.
شهادة لأني أنا بعيد عن عالم النقد. يعني قبل أن تولد هيفا كنت أنا على صلة وثيقة بزميل لها الله يرحمه عبد الرحمن منيف. والعلاقة كانت بيني وبين عبد الرحمن علاقة يعني مديدة وطويلة، وآخر شيء كان يخطر على بالي في الدنيا إنه عبد الرحمن يصير روائي. راحت الأيام وإجت الأيام وهيفا كنا أنا وياها بالمواساة، كان لي شرف إن كنا زملاء. وبعدين أنا رحت لألمانيا ورجعت شفت يعني منظر لا ينسى. الأخ اللي خرج وهو رجع. أنا كنت رحت من ألمانيا بعد غياب 5 سنوات في ألمانيا كأستاذ جامعي، يعني أنا درست في الجامعة عمره 20 سنة وبعدين رحت لألمانيا. يعني 20 سنة جاءت هيفاء إلى مستشفى المواساة. لما رجعت أنا دعاني أحد المسؤولين الكبار صديقها وصديق والدها إنه أحضر جلسة. نسيت شو كان بدر عمال ولا كذا. أنا كانت هيفاء واقفة أمامي وأنا كنت أشعر إنه هيفاء يعني شيء معجب. يعني هيفاء خجلاني، أنا ما كنت بعرف إنه يمكن ما كنت كتبت ولا رواية. كانت غير راضية عما يجب. وبعدين قالت لأتعشق راح أتعشى مع الآخرين ورحت أنا مع الآخرين. فبدأ هذا الرجل وهو من أشجع السياسيين في سوريا، السياسي لم يستلم منصبا عاما لشجاعته، قال لي طبعا هيفاء خجلانة من الطريقة التي تقدم اللاذقية نفسها بها. يعني لو لم تزوجت ولا ما تزوجت، فشلت كذا ولا ما فشلت، هيفاء إنسانة عندها إحساس بكرامة الإنسان، ويعني ترفض الطيم وترفض التزوير، وهذه درجة عالية من الإنسانية، هذا الإحساس بالشرف. يعني هي الآن أثارت قصة، لأنه سمت ناس كتاب وروائيين وغير، أنا بعرف قسم منهم معرفة يعني جيدة. أنا مثلا بعرف أحلام مستغني من لما كانت شاعرة صغيرة، يعني ننشر ولا ما ننشر لها
شعر.
الآن نشوفوا أحلام مستغني لما تكتب رواية تعمل من قصة صغيرة لقصة وشيء،
يعني
تتصرف كشاعرة أما أكثر مما تتصرف كقاصة. على كل حال يعني السؤال اللي بيهم هيفاء ووالد هيفاء وأصدقاء هيفاء، يعني نحن بنحس بالشرف تجاه امرأة مشحرة تعرضت في المجتمع الشرقي لمشكلة، ما بنحس بالشرف إنه الوطن كله مغتصب وفلسطين ضايعة ومساطيرهم على أقاربنا، ما بنحس بس أمام هذيك القصة البسيطة. يعني هناك مشكلة إنسانية الأمة لم تصل بعد إلى درجة من الشجاعة تواجهها، وهي مسألة إنسانية الإنسان.
شكرا. تفضل.
أنا الحقيقة أعرفنا يعني أنا أكبر منها لحدود يعني 15 سنة إلى 17 سنة. بدأت الكتاب يعني بلغت 60 يعني 3 مرات. أنا المشكلة في الغريزة، يعني إذا قلت في عند الإنسان غريزة يعني بأنه بلغ الدكتور اكتصاب لأي فتاة تمر في الشارع. المشكلة طبعاً يعني أنا إذا قلت في غريزة عند الإنسان هذا يعني بأنه أي فتاة تمر بيقرب عليها واحد يتصل ويقول أنا بالمحاكم والله غريزة ودفعت الاتصابات. دكتور ليس هناك الإنسان فهو في وعي في عقل يسوقه حيث يتجه، يعني يعقل ما يدور حوله ويعقل جلسه. الرجل في جانب أنثوي أيضا والمرأة في جانب ذكور أيضا. يعني هذا اللقاء بين المرأة والرجل هو لقاء صميمي، يعني أنا أحبها لصدقها، لكن بالمقابل يعني أنا أيضا لا أسمح لأي إنسان أن يتصف فتاة في الشارع ويقول غريزتي تبعتني. الغريزة هي نمط من الأفعال المعقد وغير متعلم ولا تأثر بالتعلم. يعني إلا مخرج جيني وراثي، مخرج جيني وراثي، بينما الحيوان يعني النحلة نحن منقول ذكر الفأر في أمريكا بنفس النوع بجامع بنفس الطريقة في العالم. أنثى النحل تبدأ تعمل الخلية بشكل ثلاثي إلا إذا خرجنا الجينات الوراثية. فعمليا الإنسان ليس لديه غريزة وأنا
لا الغريزة غريزة قابلة للتدريب. حتى هلا
يعني
الطعام معلش حتى الجوع هو غريزة.
لا لا
لا لا الجوع غريزة.
أنا مش
الدواء لحظة عفوا إذا
بتخلي الموضوع الجوع من حب الأوطان.
الدوافع الإنسانية الدوافع العضوية معروفة شو هي من بيناتهم دافع الجوع.
يا سنتي أنا صار تكينو
معلش
معلش فيك تصوم
التلاتين يوم بس ما
فيك
تصوم
العمل. أنا
شو بدي أقول كله أنا بدي
أزرع. عمليا الغرائز
قابلة
قابلة لتطور.
لا 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 الجزء غريزة طبعا غريزة. قابلة قابلة للتطور. وبعدين وين
المشكلة؟ دافع جوع
أنا أنا بدي أرجع على
الأسرية. تفضل.
بس
إذا بدي خلص لا تفضلي كملي.
أيوة. كلياتنا نهاجم وقت نحن نحكي مندافع عن النساء اللي فقدنا عشريتنا على كل حال الشاب ما مين بيعمل العلاقة يعني طب أوكي هلا الجيل كليات وأنا مرة كنت على التلفزيون وعم بحكي على النتائج التي تترتب عن تأخر الزواج طب أوكي الرجال ما تجوز أو بنت ما تجوزت لصار عمرها 40 سنة أو ما تجوزت نهائيا شو بتعمل طيب شو ممكن تعمل يعني أنا بدعيك روح مثل ما قالت هاي فتحط قفل وتقعد مثلا هيك لازم تعمل الأنثى طب ليه هذا المجتمع هو يتشكل من رجال ونساء وبالتالي هذه العلاقة اللي هي علاقة الحب الجنس هو سلوك للحب وبالتالي كل العلاقات عزرية طول العمر المرأة يعني راح يكون عندها علاقة مع رجل ورجل سيكون عنده علاقة مع أنثى وبالتالي هذه العزرية بعتقد ما لازم نركز عليها وما لازم نعتبرها هي الأهم بحياتنا
ما تكون مقياس
وليس مقياس
ما أنا مقياس
أنا أعرف نساء كاذبات وسارقات وغير مخلصات بعملهم لكن تحافظ على عزريتها اذا هي هذه الشريفه شو هالشرف هذا يعني
يعني مثل مسلسل زمن العار انا شفته
تفضل
اخيرا ليس اخر الدكتور ديوان ممكن افكر في شويه نقاشات مفروض محاضره نناقش اعداد وادب دكتورة بس فكر في مواضيع خاصة وجزئيات خاصة جدا. لا سؤال الأخير دكتورة نوصل لأمي ما هو تقييمك لجائزة بوكر العربي؟
هذا شو ما له علاقة؟
ما بعرف ما عندي تقييم ما عندي
تقييم هو نتاج للرئيس وبعض الأحيان للرئيس تلمع بعض الأسماء
هذا السؤال هذا السؤال نناقشه بعد قليل على كأس نأخذه معا هنا هل هناك أسئلة أخرى؟ شكرا جزيلا للدكتورة هيثاء بيطار